بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ما من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قوله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآية. وروى الطبراني
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. هذا من ضمن المسائل التي بوب لها المؤلف رحمه الله تعالى لبيان بعض مسائل الشرك. ولذلك يقول إيش؟ من الشرك. ومن سبق أن قلنا أنها تبعيضية، أي أن هذا بعض الشرك وليس كله. والشرك كما مر علينا أنه ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو أن تجعل لله ندا أو تصرف له أو تصرف عنه أي لغيره شيئا من العبادات التي هي حقه جل وعلا. والشرك الأصغر كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر، قوله أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث، والاستغاثة بما أنها طلب فهي من حيث العموم في معنى الدعاء، لأن الدعاء طلب، ولكن قالوا أن الاستغاثة هي طلب في حال الشدائد بخلاف الدعاء، لأن الدعاء يكون أوسع حالا، سواء الإنسان يدعو الله عز وجل في حال الرخاء أو في حال الشدة. أما إذا كان يدعو الله عز وجل في حال الشدة فإن هذا يسمى استغاثة. والاستغاثة على نوعين: استغاثة المخلوق فيما يقدر عليه، استغاثة المخلوق فيما يقدر عليه، وهذا جائز، وهذا جائز صرفها لغير الله، كما قال الله عز وجل عن الرجل من بني إسرائيل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وهو أن تطلب، أي الاستغاثة الجائزة أن تطلب من حي قادر، حي يخرج به الميت وصاحب القبر، وقادر بمعنى أنه سميع قادر على غوثك. لو كان سميعا وغير قادر على غوثك يكون هذا من الشرك، لأنك ماذا استغثت بمن ليس له فيه قدرة، سواء قدرة سمعية أو قدرة نصرة، إلا لاعتقادك أن فيه ما يقرر قوته ونصرته، وهذا اعتقاد لا يجوز إلا في الله جل وعلا. النوع الثاني من الاستغاثة: الاستغاثة بما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا لا تجوز إلا لله، وصرفها لغير الله شرك وكفر به. ولذلك قال أن يستغيث بغير الله، فهو أراد بالاستغاثة التي لغير الله، الاستغاثة الشركية التي لا يقدر عليها أحد إلا الله. قال أو يدعوه أو يدعو غيره. وهذا إما أنه من باب عطف العام على الخاص، أو أنه من الشرك كذلك أن تدعو غير الله. ودعاء غير الله فيه ما فيه إيش؟ الاستغاثة. فإن كنت تدعو قادرا حيا أو حيا قادرا فيما يقدر عليه فهذا جائز، كالذي يدعو أباه أو أخاه أو عشيرته وقومه لنصرته في شيء يقدرون عليه فإن هذا جائز. أما دعوة من ليس حيا بمعنى ميت أو ليس قادرا أو فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا من الشرك ولا يجوز. ثم ذكر بيان حكم هذا الباب بدلائل الكتاب والسنة، فقال وقول الله ولا تدعو لا ناهية، ولذلك جزمت الفعل المضارع بعدها وجزمه بحذف حرف العلة، لأن جزم الفعل المضارع إذا كان آخر حرف منه حروف اللين وهي حروف العلة أن تحذف. قال نعم، والفاعل في قوله لا تدعو الموجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمة واجب عليها التأسي به، ويشملها ما كان له صلى الله عليه وسلم. أو نقول أنه ولا تدعو من دون الله، أي أيها المخاطب ممن بلغك كلام الله لا تدعو من دون الله. ومن دون الله أي من هو دون الله، وكل شيء دون الله عز وجل. قال ما لا ينفعك. ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني لا تدعو من دون الله الذي لا ينفعك. ولا هنا نافية، ونافية لأي شيء؟ نافية للجنس، أي لجنس النفع. فإن جنس النفع وأصل النفع لا يأتي به إلا الله. طيب ولو كان إنسان قادر عليه، نقول وإن كان ما في أحد قادر على إيش؟ الاتيان بجنس النفع. والقادر على جلب النفع إنما قدرته بإذن الله جل وعلا. فإذا لا هنا إيش؟ نافية للجنس. ينفعك النفع هو كل ما يسر الطالب، كل ما يسر به الإنسان هذا باب النفع. قال ولا يضرك من الضرر، والضرر كل ما يسوء الإنسان، كل ما يسوء الإنسان فهو ضرر، سواء هذا الضرر بدني بمعنى حسي أو معنوي. بعض الشيء ما يكون له أثر على بدنك لكنه إيش؟ يكون له ضرر معنوي يقوم في نفسك، كلما تذكرته أصابك شيء من الضر. وهذا نوع مثل المخاطبات والكلام الشتم والسب والقذف، هذا لا شك أنه يجلب الإنسان مضرة. قال فإن فعلت إن هنا شرطية، أي إن فعلت ما نهيت عنه من دعاء غير الله أو من هو دون الله في جلب نفع أو دفع ضر فإنك، أي جواب هذا الشرط إنك إذا من الظالمين. إنك إيش؟ إذا من الظالمين. وهذا التركيب إنك إذا من الظالمين هي التي في آخر سورة يونس، والتي في سورة البقرة إنك إذا لمن الظالمين. وقوله فإنك إذا للتحقيق، أي إنك قد تحقق فيك الظلم، والظلم أقسام وأنواع، وأشد الظلم ظلم الإنسان نفسه، وأعظم الظلم هو الشرك. قال وإن يمسسك، إن يمسسك المس هنا بمعنى الإصابة، يعني وإن يصبك، إن يمسسك المس هنا بمعنى الإصابة، أي وإن يصبك الله، إن يمسسك فعل ومفعول به، لفظة الجلالة هي الفاعل، فأضاف المس إلى الله جل وعلا لأنه هو القادر على أن يصيب الإنسان ما لم يكن في حسبانه. قال بضر، إن يمسسك بضر أي بأي ضر، ولذلك نكر الضر. قال فلا، فلا كاشف له إلا هو. لا هنا إيش؟ نافية للجنس، وكاشف اسم لا، لأن لا النافية للجنس تعمل عمل إن. طيب إيش فائدة لا النافية لما نقرر نقول هذه نافية للجنس؟ لأنها تنفي جنس الكشف، لا أحد يستطيع أن يكشف ولو شيئا يسيرا إلا الله. قال فلا كاشف له، جر مجرور متعلق بخبر لا أي الضر، فلا كاشف له إلا الله، إلا هو، إلا أداة استثناء، وهو الضمير بدل من الله. فلا كاشف له إلا هو، يعني فلا كاشف للضر إلا الله. الآية يعني من آخر سورة يونس. وقوله فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا بمعنى اطلبوا، والابتغاء يكون في الرخاء وفي الشدة، فهو يكون بمعنى الاستغاثة. فابتغوا عند الله الرزق، الرزق هو كل ما ينفع الإنسان، كل ما ينفع الإنسان يسمى رزق. الولد رزق، المال رزق، السيارة رزق، العبادة رزق من الله، إن الله عز وجل يصرف قلبك للعبادة. إذن قال فابتغوا عند الله الرزق، الرزق هي مفعول ابتغوا، لأن نبتغوا فعل فاعل. طيب وقدم عليها الظرف في قوله عند، عند ظرف، وعند أهل اللغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد فائدة وهو الحصر. فقوله فابتغوا عند الله الرزق، أصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله، مما تفيد هذه الآية أن الرزق لا يأتي به إلا الله. فقوله فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا الرزق عند الله. قال واعبدوه، لأن من تحقيق العبودية ألا تطلب الرزق إلا من الله، وقوله ومن أضل. من استفهامية، من اسم استفهام، وهذا الاستفهام قالوا مشرب معنى التحدي، يعني كأنه يقول ائتوني بأحد أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أضل منه. نظير هذا مثل إيش؟ قول عز وجل ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. هذا إيش؟ هذا استفهام مشرب معنى التحدي، يعني كأنه يتحداهم أن يأتوا بأحد أضل أو أكثر ضلالا ممن يدعو من دون الله. ولا شك أن هذا من أضل الناس، كونك تدعو من دون الله، لا، تدعو من دون الله من لا يستجيب لك. كونه بلغ في الضلال غايته أنه يدعو من لا يستجيب له، ومع هذا هم غافلون أصل عن دعائك، لا يدرون عنك دعوتهم أو دعوت غيرهم فقط، لا، بل يزيد ذلك أنهم يوم القيامة سيكفرون بهذا الدعاء، أي يرفضونه ولا يقبلونه. وإذا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله عز وجل الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم، لأن الدعاء عبادة، فقال وكانوا بعبادتهم إياهم في هذا الدعاء كافرين رافضين لهذا الأمر. وقوله أمن يجيب، أمن يجيب أصلها أم من، ولكنها أدغمت للمناسبة، قال يجيب من الإجابة، قال المضطر، المضطر هو من أصابته الضرورة، والضرورة هي التلجئة. أما يجيب المضطر، والاضطرار كما أنه درجات أسبابه كثيرة، ربما يكون الشيء عند بعض الناس ضرورة ولا يكون عند بعض الآخر ضرورة، هذا راجع إلى بحسب إيش نوعه والنازل به هذا الأمر، يعني الشخص ذاته. والضرورة تبيح للإنسان المحرمات، لكن لا تبيح له إيش الوقوع في الشرك والكفر إلا إذا أوصله ذلك إلى إزهاق نفسه، إزهاق نفسه، فله أن يدفع عن نفسه تلك الضرورة بمظاهرة الشرك دون إيش؟ دون طمأنينة قلبه. شوف كيف أن الله عز وجل رحيم، جعل نفسه دون نفس المؤمن، لكن بالشرط وهو طمأنينة القلب بأصل الإيمان. وإذا قال الله عز وجل من كفر بعد إيمانه، من كفر من بعد إيمانه، نعم، من كفر بالله من بعد إيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي الطمأنينة. فإذا وقع الإنسان بمثل هذا فإنه له أن يدفع الضرورة بما شاء. طيب، متى تكون الضرورة؟ قالوا الضرورة تكون بهلاك النفس، يعني بتحقق هلاك النفس، بتحقق إيش؟ هلاك النفس. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني تحقق اندفاع هذه الضرورة بهذا العمل أو هذا الفعل، تحقق إيش؟ اندفاع هذه الضرورة بهذا العمل. فمثلا نسأل الله العافية، لو اضطر إنسان إلى شرب الخمر لدفع العطش، ننظر هل سيهلك لو ترك هذا الشرب؟ إذا كان يقول ما عندي شيء أبدا، إما شربت هذا ولا هلكت، خلاص أشرفت على هذا، نقول هذا الأمر تحقق الأول. الثاني، هل لا الأول تعين الضرورة في هذا الأمر، يعني إنه ما عنده إلا إيش؟ قصدي ما عنده إلا الخمرة، ما عنده شيء آخر، نقول إذن تعين هذا الأمر. الثاني، هل ستندفع هذه الضرورة؟ نقول يقول نعم، إذا شربته ساجد في نفسي من القوة ما يدفع هذا العطش، نقول إذن جاز لك هذا الأمر. فإذا توفر في الضرورة هذين الشرطين جاز للمضطر أن يقدم على ما يضطر فيه، ما يضطر إليه،
حتى ولو وقع في الكفر.
حتى ولو وقع في الكفر، الأول تعين هذا الأمر أن ما عنده غيره، الثاني تحقق الاندفاع به، تحقق الاندفاع به. قال إذا دعاه، إذا شرطية، أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني إيش؟ أن إجابة الله عز وجل لعبده متعلقة بالدعاء. وهل يعني ذلك أن الله عز وجل لا يدفع الضر عن الناس إلا بالدعاء؟ نقول فيه أشياء قدرها الله، نعم كل شيء مقدرها الله عز وجل، لكن فيه أشياء قد قدر الله عز وجل أن الإنسان يدعوه فيها فيندفع هذا الضر. ولا شك أن الدعاء سبب لدفع الضر المتعين، وهذا كله ليس خارجا من قدر الله عز وجل. فإذا الدعاء أثر في إجابة الله عز وجل لقوله إذا دعا، ويكشف السوء، الكشف هو الإزالة، والسوء كل ما يسوء الإنسان. قال وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم، أي بعض أهل الإيمان، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه وقالوا يا رسول الله إنا نستغيث بك على هذا المنافق، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. أنا ممكن أنه يطلب مني الدعاء، فالطلب، أما إني أنا مصدر الغوث فهذا ممتنع. فإذا الاستغاثة التي أراد بعض المؤمنين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بها، هذه لا تكون إلا لله، لأن منع المنافق من أذى المؤمنين هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقيم عليه حد أو شيء من الأمور هذا ممكن، أما أنه منع الأذية فهذا لا يقدر عليها أحد إلا الله. يعني ما يمكن واحد تجي أحد تقول له امنع الأذية من فلان، لكن تقول له أمسك عني أذى وهذا بإمكانك، هذا ممكن. أما المنع هذا ما يستطيعه إلا الله عز وجل. وكذلك هذا من الأدب حتى فيما إيش يقدر فيه يقدر عليه الإنسان، أنك ما تقول إيش نستغيث بك على فلان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستغاث بالله، أي هذا الأمر لا يطلب إلا من الله جل وعلا. قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا ذكرناه لكم، ذكرناه ولا لا تذكرون؟ قلنا أن في قوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قلنا أن هذا يحتمل أن يكون من باب إيش عطف العام على الخاصة والخاص، نعم العام على الخاص، العام هو الدعاء، الخاص الاستغاثة. أو المعنى الثاني الذي قلنا لكم أنه من باب إيش إرادة بيان أن من الشرك أن يدعو غيره أو يستغيث بغيره. الثانية تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا سبق الإشارة إلى مثله. قلنا أن قول الشيخ رحمه الله يعني تفسير قوله، نحن ما في قدامنا تفسير، يعني ما نقل تفسير، لكن مراده أني لما ذكرت لكم هذه الآية طلبتم تفسيرها، فإذا طلبتم تفسيرها عرفتم إيش، فكأنه رحمه الله هو المتسبب في معرفة تفسير هذا. أو المعنى الثاني قلنا أن إيش أن قوله تفسير قوله قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أنه بتبويبه هذا وذكره لهذه الآية في هذا الباب عرفت إيش تفسيرها من حيث الإجمال. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، وهو إيش أن تدعو غير الله في جلب النفع أو دفع الضر. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، وهو إيش وهو كونه يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، لأن الإنسان كون الله عز وجل يقول فإنك إذن من الظالمين، قلنا أن ممكن الخطاب أن يكون موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا أنه موجه لسائر المؤمنين، كونه يقول فإنك إذن من الظالمين يعني أنك لم تكن من قبل من الظالمين، لكن بهذا العمل والفعل أصبحت من الظالمين. وهذا معنى قول الشيخ لما قال أن أصلح الناس لو يفعله وهو دعاء غير الله فيما ما لا ينفعه ولا يضره صار بذلك الفعل من الظالمين. الخامسة من المسائل تفسير الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فإن قوله جل وعلا فابتغوا عند الله الرزق، أي حصر الرزق أنه من الله وحده، كما أنه إيش أن ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن هو أن إغاثته استغاثته ودعاءه إنما يكون لله جل وعلا حتى في طلب الرزق. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني كون إيش أن ابتغاء الرزق من عند غير الله لا ينفعك في الدنيا لأنك لن تدرك شيء. إذا كان الله عز وجل بيده الرزق فكونك تدعو غير الله عز وجل أولا لن تدرك شيء في الدنيا، مع وفوق هذا كله قد وقع مبتغي الرزق من عند غير الله في الكفر الذي هو من أعظم الذنوب. السابعة تفسير الآية الثالثة وهي قوله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الثامنة أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. لماذا لا تكون الجنة من غيره؟ لأنها عنده وحده، فكذلك الرزق عند الله وحده. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله، قال أن طلب الرزق لا يبتغى إلا من الله. هذا الأمر ربما لا تدركه عقول بعض الناس، فتجد أنه إيش يسعى في طلب الرزق من عند غير الله، إما بالوجاهات وإما بالدجل والكذب وإما بالمجاملات وإما بأشياء أخرى محرمة، لكن إيش إيضاح أن الرزق لا يكون إلا من عند الله بأن الجنة لا تطلب إلا من الله، فكذلك الرزق لا ينبغي أن يطلب إلا من الله. التاسعة تفسير الآية الرابعة، إذن استغفر الله، الآية الثالثة ومن أضل ممن يدعو من دون الله، أنا قلت إيش الآية الثالثة، نعم فابتغوا عند الله الرزق. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهي أما يجيب المضطر إذا دعاه، ها لا هذه الثالثة، لا هذه الثانية، الأولى ولا تدعو من دون الله، الثانية فابتغوا عند الله الرزق، الثالثة ومن أضل، الرابعة أما يجيب. العاشرة قال أنه لا أضل ممن دعا غير الله، وهذا قلنا أنه إيش عرفنا ذلك أنه لا أحد أضل منه بقوله جل وعلا ومن، التي هي إيش اسم استفهام مشرب معنى التحدي، وهذا أبلغ من لو تجرد عن معنى التحدي. ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون، لو قال الله عز وجل الله أحسن حكما لقوم يوقنون ما أفادت مثل إيش فائدة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، لو لم تكن فيها هذه الكلمة ما أفادت المعنى في لو قال إيش لا أضل ممن يدعو من دون الله. الحادية عشر عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي، يعني أن المدعو غافل عن دعاء الداعي، وهذا إيش هذا عنوان الخسران، كونك أنت تتعب نفسك وتدعو من هو غافل عن دعائك، لا شك أن هذا يصيب بخيبة أمل. وإنما غفلته عن هذا إما باحتقاره أو بعجزه، لأن الإنسان لا يترك طالبه ويتغافل عنه إلا لأحد أمرين، إما أنك محتقر له إذا صار الإنسان مثلا تناديه وتطلب منه وهو معرض عنك تغافلك، تقول هذا أحد أمرين: إما أنه محتقرك ومحتقر فعلك ومحتقر ذاتك أو شخصك، أو أنه إيش؟ أنه عاجز عما تطلبه. وإذا تجد الإنسان إذا مثلا يطلب من آخر أشياء ويفهمه يقول كان ما أقدر عليه، تجد يكرر يكرر بعد ذلك يطلبه ويتكلم مع اللي بجنبه، يعني مثل ما يقول طنش، ما كم مرة أقول له أنا ما أقدر، فتجد أنه يأخذ بالحديث مع من بجانبه إعراضا عنه. فإذا الغفلة من المدعو عن الداعي بأحد سببين: إما من باب احتقاره، أو أن ذلك من بيش من باب عجزه. قال: لا يدري عنه. أشار رحمه الله إلى أحد المعنيين. الثانية عشرة قال: أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، يعني أنه لما دعاه بهذه الدعوة التي هو عاجز عنها صارت إيش؟ مثل ما يقول عكسية عليه، أنه يوم القيامة أشد بغضا له، مع أنه يدعوه متشبثا به لكنها سببا لبغضه. فقال: إن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وهذا أشرنا له، والله عز وجل في غير موضع يسمي الدعاء عبادة، لأنه من أجل العبادات، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والإنسان بطبيعته لا يدعو إلا من يعتقد فيه إيش؟ النفع والضر. لكن هذا النفع والضر إن كان فيما يقدر عليه الإنسان بأن يكون حيا قادرا فإن هذا قد عفى الله عز وجل عنه. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العادة. كفر العبادة عندكم إيش؟ إيه؟ كفر المدعو بتلك العبادة. كل نسخكم كذا؟ عندي كفر المدعو بتلك العادة. كفر المدعو الذي طلبت منه هذه الدعوة بهذه العبادة لأنه يرفض هذه العبادة التي لا حق له فيها من جانب ولا قدرة له فيها من جانب آخر. الخامسة عشرة: أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. أن هذه الأمور كونه يدعو من لا يستجيب له، وكون المدعو سيعادي هذا الداعي، وكون المدعو سيكفر بعبادة هذا الداعي، سببت له هذه الأمور أنه أضل الناس. وذلك أنظر الآية: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة. إذن تفسير الآية الخامسة هو جعل إيش الآية الأولى اللي حنا نسختي عندي إنها آية واحدة لأن هي كلها في سورة واحدة وآيتين متواليتين. أنت عندك نسختك خمس آيات الأولى حاطم مع بعض ثنتين ولا واحد حاط كل واحدة بين قوسين إذن نفس
احنا عندنا ومن أضل ومن يدعو إلا الله مكتوب الآيتين
ممكن لأن آيتين متواليتين إذا الخامسة مقصودة في أما يجيب المضطر. السابعة عشرة الأمر العجيب، وهذا من الشيخ رحمه الله من باب الإشارة والأهمية. ما هو الأمر العجيب؟ قال وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. تجد أن المشركين الأولين إذا اضطر أحدهم اضطرارا شديدا لجأ إلى الله، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما أنجاهم إذا هم يشركون. ها شف في الشدائد يدعون الله عز وجل لأنهم يعلمون أنه لا منجي لهم من هذا الأمر إلا الله. أما في وقتنا الحالي العكس، نسأل الله العافية، صارت في الشدائد كلما تزيد الشدة يلجأ إلى غير الله، وهذا لا شك أنه لانطماس أثر التوحيد في قلوبهم. وذلك رحمه الله أشار في بعض المسائل، قال وشرك الناس في زماننا أعظم من شرك الأولين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يدعون الله في الشدائد ويشركون في الرخاء، أما الآن لا، تجد أنهم يشركون يوحدون في الشدائد في الرخاء ويشركون في الشدة، وبعضهم يشرك في الرخاء وفي الشدة. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد والتأدب مع الله. حماية المصطفى، المصطفى قيل أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وأصلها مصطفى لكنها قلبت التاء صادا لعلة تصريفية، وكل ما كان صادا بعدها طاء فأصلها تاء، مثل اصطلاح أصلها استلاح. والصحيح أنها ليست من أسمائه بل هي من إيش؟ من صفات. إذن المصطفى قلنا أن قول أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الثاني أنها إيش؟ أنها صفة له، ولا أظهر القول الثاني لأن أسماءه لم تذكر فيها هذا، وأما وصفه بأنه كونه مصطفى من الله عز وجل على الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، لا شك أن هذا وصف مطابق له. قال حمى التوحيد، حمى، الحمى هو الجانب، جانب الشيء، يعني أن كون النبي صلى الله عليه وسلم حمايته حتى لجوانب التوحيد فقط، وليس إيش للتوحيد، بل أنه يحامي حتى بجوانبه حتى لا يقع الناس إيش في الشرك، لأن الوقوع في الذرائع والجوانب يجرهم إلى مواقعة أو استهانة بأصل الشيء. قال والتأدب مع الله. وهذا كيف ظهر للمؤلف؟ في أنهم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون نستغيث بك على هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. فقول إنه لا يستغاث بي هذا إيش؟ حماية لحمى التوحيد، ليربط الناس بأصل الدين وتعظيم الله جل وعلا. أصل الدين هو تعظيم الله. ثم قوله صلى الله عليه وسلم إنما يستغاث بالله، هذا من باب التأدب وإظهار عظمة الله جل وعلا، وأن الناس كلما كان الإنسان منكبا على ربه جل وعلا في صغير أمره وكبيره، كلما دل ذلك على خلوص التوحيد في قلبه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحيان لا تقل ما شاء الله، لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، هذا أكمل. وفي رواية أنه قال الرجل قل ما شاء الله ثم شئت، من باب إيش؟ من باب الجواز. ولا لا شك أن الإنسان كلما كان تعلقه بربه جل وعلا كلما عظم وكمل توحيده جل وعلا في نفسه. نعم، نقف على هذا، وصلى الله وسلم.